أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
جرى في السودان الذي استولى فيه الجيش على السلطة يوم الاثنين وحل الحكومة الانتقالية وألقى القبض على عدد كبير من الوزراء على رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته.
وقام قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء وتطبيق حالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية. وأعلن البرهان أيضا في خطاب عبر التلفزيون إعفاء ولاة المدن كما تعهد بالتزام السودان بالاتفاقات الدولية التي وقعها، وبشر البرهان بسودان جديد يتمتع بالحرية والعدالة.
وفي ردود الفعل الدولية على الانقلاب، أدانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الانقلاب في السودان وقالوا إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء الوضع في البلاد، كما طالبوا قوات الأمن بالإفراج عن المعتقلين بشكل غير قانوني بحسب بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية. هذا وقد علقت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات للسودان بعد الانقلاب العسكري، داعية إلى عودة السلطة المدنية على الفور.
وعلى الصعيد الأمني، قال مسؤول بوزارة الصحة إن 7 أشخاص قتلوا بنيران وأصيب 140 آخرون في اشتباكات بين جنود ومتظاهرين في الشوارع. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد دعت لنزول المتظاهرين إلى الشارع للإطاحة بالحكومة العسكرية، كما ضم تجمع المهنيين السودانيين صوته إلى الداعين إلى العصيان المدني. أظهرت الصور الملتقطة من الخرطوم يوم الاثنين مشاهد من تجمع حشود من المواطنين في العاصمة السودانية، وسار المناهضون للحكم العسكري في شوارع الخرطوم وسط إطارات محترقة وفي شوارع فارغة من السيارات والمارة.
ومع عودة السودان إلى مربع البداية في رحلته نحو الحكم المدني، نسألكم اليوم مستمعينا، كيف تقرؤون هذه التطورات؟ هل حكم العسكر، هل حكم الجيش هو القدر المحتوم في دولنا العربية؟ وهل ما توفره القبضة العسكرية من ضمان نسبي للاستقرار يتسبب في بقائها نموذجا يفرض نفسه في الحكم؟ ولماذا فشل الحراك الشعبي في السودان مثل غيره من الحركات في الدول العربية الأخرى في تحقيق مطالبه في العدالة والحكم المدني؟
قبل أن نتلقى اتصالاتكم مستمعين الكرام حول هذا الموضوع، تحدثت هنا في وقت سابق مع الصحفي السوداني أمين الجمل عن هذه التطورات، وسألته بداية ما إذا كانت خطوة الانقلاب متوقعة في ظل التوتر الذي شهده الشارع السوداني في الأشهر الأخيرة، فلنستمع.
الأحداث كانت تشير إلى ذلك، ولكن فاجأني التوقيت. الأسباب والدلائل التي تدل على أن هذه الخطوة هي خطوة متوقعة: أولا بدء أزمة الشرق وإغلاق الطريق القومي، الطريق الخرطوم بور سودان، من قبل نظارات البجا أو من قبل قبائل شرق السودان، وتعطيل الطريق القومي وتعطيل وصول الإمدادات إلى العاصمة السودانية الخرطوم التي بها غالبية من سكان السودان. هناك اعتصام القصر أو اعتصام يوم 16 من أكتوبر الذي يفوض البرهان ويطالب البرهان بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية. المسألة السقط الشعبي، كان هناك انقسام حتى بالشارع السوداني، وهي حالة غير مسبوقة أن يصل الانقسام بالشارع السوداني إلى هذا الحد من الاستقطاب ومن الانقسام بين من يؤيد الحكومة المدنية في إجراءات تحرير الاقتصاد وفي إجراءات رفع الدعم عن الضروريات الحياة وفي إجراءات حتى رفع الدعم عن الوقود وجعل حتى الدولار الأمريكي يساوي 450 ألف جنيه سوداني لأول مرة، وبين من يعارض هذه الإجراءات ويراها أنها غير ضرورية وليست في محلها. هناك أيضا نوع من أنواع من يؤيد بعض الاتفاقيات الدولية التي يعني يتحفظ عليها بعض رجالات الدين في السودان، وهناك من يؤيد هذا الجانب وهذا التوجه الديني. كانت هناك حالة من الاستقطاب غير مسبوقة في الشارع السوداني، لم يسبق الشارع السوداني أن وصل إليها. كان هناك اعتصام القصر، كان هناك مطالب أهلنا بالشرق أدت إلى القوات المسلحة برئاسة البرهان أن تخطو هذه الخطوة. هناك من يتهم البرهان بأنه وراء اعتصام القصر، هناك من يتهم البرهان بأنه هو وراء أزمة الشرق بنفسه لكي يصل إلى هذه النقطة من أخذ التفويض الشعبي. لكن الناظر إلى الانقلابات العسكرية في السودان عموما يجد أنها لا تتم إلا بغطاء داخلي وغطاء إقليمي وغطاء من المجتمع الدولي. أين وجد البرهان هذا الغطاء؟ هذا هو السؤال.
ولكن ردود الفعل الأولية من القوى الدولية والعالمية بتشير يعني لعدم وجود تأييد واضح وقوي لخطوة الانقلاب التي قام بها البرهان على الصعيد الإقليمي. مصر تدعو كافة الأطراف في السودان لضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن. الإمارات شددت على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني. بريطانيا تقول إن الانقلاب العسكري في السودان يمثل خيانة غير مقبولة للشعب السوداني. أما أمريكا فقد أدانت أيضا الانقلاب وعلقت مساعدات تبلغ 700 مليون دولار للجيش السوداني. فمن أين يعني حصل البرهان على التأييد لانقلابه، وهل قام به منفردا؟
الناظر إلى الأمور بعين فاحصة يجد أن البرهان ليس وحيدا، يجد أن البرهان قد حصل على غطاء دولي وقد حصل على غطاء إقليمي. البرهان قبل يوم واحد من إجراء هذه الإجراءات كان في زيارة إلى إحدى الدول الخليجية، وكان نائبه حميتي في زيارة إلى دولة خليجية أخرى، وحصلوا بالتالي على غطاء إقليمي. لا يمكن للبرهان أن يقدم على هذه الخطوات إلا بوجود دعم إقليمي معين، وهذه الدول لا يمكن أن تدعم البرهان إلا بوجود، خلينا نقول، غط طرف أو يعني ضوء أخضر ولو باهت من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نظرنا إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، هو في نفسه هناك صراع داخل أجندة، داخل الإدارة الأمريكية نفسها. إذا ما تحدثنا عن إدارة دونالد ترامب كانت تدعم البرهان، ولكن مع مجيء إدارة جو بايدن بدأ الدعم يتجه نوعا ما إلى الحكومة المدنية، وآخرها تمرير تشريع في الكونغرس الأمريكي يرهن المساعدات للجيش السوداني ويرهن التدريب العسكري للجيش السوداني بموافقة المكون المدني في الحكومة المدنية. تاريخيا الانقلابات العسكرية في السودان لم تحدث إلا بوجود غطاء دولي أو غطاء إقليمي يدعم هذه التحركات الانقلابية، وإلا اعتبرت قفزا نحو المجهول، واعتبرت يعني انتحارا سياسيا كما نسميه نحن في السودان. لذلك حتى اللحظة الأمور أنا أجد أن هذه التصريحات التي ذكرتيها هي تصريحات من باب وجوب التصريحات، وجوب الإشادة، لكن هناك اجتماع عاجل لمجلس الأمن يوم الثلاثاء بشأن الوضع في السودان. أيضا هناك ضبابية حول موقف رئيس الوزراء نفسه، كل الأنباء تواترت ليلة أمس عن أنه لا يدعم الانقلاب وعن اعتقاله هو وزوجته، لكن اليوم تم الإفراج عنهم في خطوة يعني يصفها بعض المراقبين للشأن السوداني بأنها يعني إفراج لكي يؤيد الانقلاب ولكي يهدئ من الشارع السوداني الذي خرج بعد بيان البرهان ولم يكترث لحالة الطوارئ التي أعلنها عبد الفتاح البرهان.
بعض التحليلات تقول أنه يعني بداية هذا الانقلاب بذرت وزرعت مع تأسيس مجلس السيادة نفسه ومقاسمة الحكم بين العسكريين والمدنيين، أنه يعني زواج مصالح لا يقوم على أي أرضية مشتركة. المدنيون لديهم رؤية معينة لحكم البلاد، العسكريون يعني اضطروا لهذه الشراكة على مضض، يعني مضطرين إليها دون أن يكون لديهم اقتناع بأنهم يوم ما سيسلموا السلطة، والنتيجة كما نراها الآن.
نعم، هذه قراءة صحيحة تماما. الكثيرون كانوا يعترضون حتى على الوثيقة الدستورية، لا أريد أن أقول أنني منهم، ولكنني كنت فعلا منهم، أعترض على بنود الوثيقة الدستورية لأنني لا أجد في الوثيقة الدستورية ما يضمن تحقيق العدالة التي كان ينشدها أغلب المتظاهرين في السودان. دعينا نعود إلى الوراء قليلا. قبل الوثيقة الدستورية حدثت مجزرة فضل اعتصام القيادة العامة يوم 3 يونيو، خرجت تظاهرات، أكبر تظاهرات يمكن أن نسجلها في التاريخ السوداني الحديث يوم 30 يونيو من عام 2019. طبعا ليست هناك أرقام رسمية، ولكن هناك مشاهد وهناك صور وهناك فيديوهات تدعم أن هذه التظاهرات كانت تظاهرات غير مسبوقة، هي التي أجبرت المجلس العسكري وقتها على الجلوس والتفاوض مع المدنيين أو مع قوى الحرية والتغيير باعتبارها ممثلة للشارع المدني السوداني. قوى الحرية والتغيير آثرت أن تجلس مع المكون العسكري وقالت بأننا اليوم يعني نتفاوض معهم لأننا نحتاج إلى هذا التفاوض لإخراج البلاد من عنق الزجاجة، ولكن لم تكن الوثيقة الدستورية بالقوة، ولم تكن الوثيقة الدستورية تحظى باحترام من كل من حتى من وقع عليها.
إذن الانقلاب تم وأصبح واقعا، وإن كان واقعا يعني لم تثبت أركانه بعد، لكن ما الذي قد يحمله المستقبل أو على الأقل الأيام والأسابيع القليلة المقبلة للسودان؟ هل ما زال لدى الشعب السوداني السوداني الشهية لينزل للشارع، لديه رغبة في المشاركة في مظاهرات مع أو ضد هذا الواقع الجديد. هل يمكن المراهنة مرة أخرى على الحراك الشعبي اللي نجح قبل عامين وأكثر بقليل في إسقاط نظام عمر البشير؟ هل تتكرر هذه المحاولات مرة أخرى؟
للإجابة عن هذا دعيني أعود إلى ما قبل ذلك. أولا كان الشعب السوداني موحدا، كان الشارع موحدا، كانت المطالب توحد الشعب السوداني، لكن الآن هناك حالة من الاستقطاب وحالة من الانقسام، فالبعض لا يؤيد النزول إلى الشارع لكنه يؤيد العصيان المدني الكامل ويقول بأن هذه هي أخف التكلفة وبأننا في حالة أقدمنا على عصيان مدني كامل وإضراب شامل وشلة أركان الحياة في السودان، فبالتالي لن تكون هناك خسائر في الأرواح. والبعض يقول بأنه لا مجال ولا مناص إلا من الخروج إلى الشارع ودفع تكلفة الانتقال مهما كانت تكلفة الانتقال. الوضع ضبابي، لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأحداث، لكن من المؤكد أن الشراكة انتهت، من المؤكد أن الشعب السوداني الذي خرج بعد خطاب البرهان أو الجماهير التي خرجت بعد خطاب البرهان، وكما ذكرت حدثت احتكاكات مع القوات الأمنية أسفرت عن استشهاد 7 شهداء وعن أكثر من 140 جريحا، أعتقد أن الوضع الآن يشيء بأن الشارع السوداني لن يقبل بهذه الإجراءات، خصوصا أن المواد التي علقها البرهان في خطابه في الوثيقة الدستورية كانت إما مواد تحث على تفكيك نظام 30 يونيو، نظام عمر البشير البائد الذي يتهم البرهان بانتمائه إليه، أو أنها مواد تتحدث عن التحقيق في مجزرة فضل اعتصام المتهم الأول فيها قوات الدعم السريع وقوات المسلحة برئاسة البرهان في ذلك الوقت. وبالتالي يعني مسألة أن يتم تعليق العمل بهذه المواد تحديدا هي إشارة واضحة لكل من يتابع الشان السوداني بأنني قد قمت على هذه الخطوة كعبد الفتاح البرهان من أجل ضمان سلامتي الشخصية ومن أجل حماية نفسي ومن معي من المتورطين في مجزرة فضل الاعتصام. مجزرة فضل الاعتصام أثارت كثيرا من الشجون في الشارع السوداني، مجزرة فضل الاعتصام كان لها ما لها في أثر الشعب السوداني، وبالتالي هناك جماهير من الشعب السوداني ترى الخروج وترى ضرورة دفع التكلفة حتى ويقولون بالحرف الواحد نحن لسنا أقل من استشهدوا في فض اعتصام القيادة العامة.
وماذا عن يعني وجود الدعم لهذا الانقلاب؟ هل هناك بين الشعب السوداني فئات متنوعة المختلفة من يرى في هذه الخطوة ضمان للاستقرار، ضمان لعودة بعض النظام والوضوح لقيادة البلاد في السودان؟ هل هناك تأييد لما قام به البرهان؟
لا أستطيع أن أقول أن هناك تأييد على نطاق واسع، ولكن هناك بعض التأييد من بعض القوى التي ثار عليها الشعب السوداني، وهناك تأييد أيضا من اعتصام القصر أو من بعض الحركات الكفاح المسلحة التي نظمت اعتصام القصر في 16 أكتوبر، وهناك بعض التأييد من قبل بعض من ينتمون إلى أهلنا في الشرق، تحديدا إلى مجلس نظارات البجا الذي أصدر بيانا فورا بيان البرهان وقال بأنه سوف يرفع قطع الطريق القومي وأنه سوف يرفع هذا الاعتصام، وبالتالي تسهيل مرور الإمدادات الغذائية والإمدادات الدوائية والإمدادات الحيوية للسودان. وبالتالي هناك بعض من يؤيد هذه الإجراءات نعم، لكن السواد الأعظم من الشارع السوداني، السواد الأعظم من المتظاهرين السودانيين هم يرون الخروج إلى الشارع، وهناك من يؤيد عدم الخروج ولكن يؤيد الاعتصام المدني والعصيان الكامل لإسقاط النظام بأقل الأضرار.
وأخيرا أمين، هل يمكننا أن نقول أن تجربة الحكم المدني في السودان قد فشلت مجددا هذه المرة، أن هذه التجربة اللي قبل أشهر أو أعوام حملت طموح وأمال الشعب السوداني والكثيرين من خارج حدود السودان أيضا لربما تقديم نموذج للحكم المدني يعني تداول السلطة للحكم الديمقراطي وكل ما تعنيه هذه الكلمة من حريات، هل انتهت؟ ما هي الدروس اللي ممكن نخرج بها من هذه التجربة ذات العمر القصير؟
كانت تجربة أعتقد أن الكثيرون سيتعلمون منها، لم تكن تجربة طبقت بما طمح إليها لكي تطبق، كثيرون سيتعلمون منها. حدثت المرحلة، حدثت بعد ذلك أخطاء كثيرة جدا من جانب المدنيين ومن جانب أيضا العسكريين. لأعطي مثالا على جانب المدنيين، طوال عامين ونيف كانت كل المناقشات في الشارع السوداني تكون في أمور انصرافية، أمور لا علاقة لها بمطالب الثورة. لم يتم تحقيق العدالة والناجزة لمصابي الثورة، لم يتم تحقيق العدالة الناجزة لمطالب الثورة السودانية، لم يتم تقديم أي أحد من رموز النظام البائد إلى محاكمة علنية ومحاكمة يعني تكون محاكمة ناجزة عادلة. حتى من قاموا بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد المدنيين السودانيين تم إصدار أحكام بحقهم بالإعدام وتم تأييدها من محكمة الاستئناف، لكن حتى اللحظة لا يمكن تنفيذ هذه الأحكام لعدم وجود المحكمة الدستورية. طوال عامين لم يكن هناك وجود برلمان منصوص عليه في الوثيقة الدستورية يتم تكوينه خلال 90 يوما، لم يكن هناك محكمة دستورية تؤيد الأحكام وتفصل فيها، وبالتالي كانت هياكل السلطة المدنية لم تكتمل. التكهن بالمستقبل غير ممكن حاليا في ظل ضبابية بعض المشاهد، ربما يعني خلال أسبوع إلى 10 أيام تتضح الرؤية أكثر ونعرف أنه ماذا سوف يحدث، لكن من المؤكد أن هناك فئة لا يستهان بها لن تؤيد هذا الانقلاب وستخرج إلى الشارع أو تقوم بإجراء عصيان مدني.
الشكر الجزيل للصحفي السوداني والناشط الحقوقي أمين الجمل.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.